يبقى احنا ادينا مقدمة سريعة على الغضب، وعرفنا ان الغضب هو عبارة عن انه طاقة، والطاقة دي لابد من توجيهها توجيه سليم علشان تبقى للبناء مش للهدم. وقلنا ان في غضب مقدس وغضب غير مقدس، والغضب الغير مقدس قسمناه الى نوعين: السخط وهو الانفجار الخارجي، والمرارة اللي هو الغضب المكبوت في داخل الانسان. نيجي بقى لاهم نقطة اللي هي ازاي اتعامل مع الغضب. ازاي اتعامل مع الغضب؟ هديلكم على 10 نقط تساعدكم في التعامل مع الغضب. وايضا لما بتدوا ارشاد لانسان غضوب تحاولوا ان انتوا تشرحوا له النقط العشرة دي وازاي يتدرب في النقط دي علشان يستطيع ان هو ينتصر على الغضب. اول نقطة وهي اهم نقطة في العشر نقط دولت اللي هو الكلمة اللي ربنا قالها لقايين، ان الانسان لابد ان يتحمل مسؤولية غضبه ولا يلوم الاخر على غضبه. اي انسان هيلوم الاخر على الغضب بتاعه عمره ما يستطيع يتخلص من خطيط الغضب. اي انسان بيلوم الاخر على الغضب بتاعه عمره ما هيستطيع يتخلص من خطيط الغضب. وهنا عايز اقول لكم بقى نقطة مهمة جدا ركزوا معايا فيها علشان نفهمها مع بعض. الغضب ليس رد فعل لتصرف الاخر، ولكن الغضب هو رد فعل لتفسيري لتصرف الآخر. تاني، الغضب ليس رد فعل لتصرف الآخر، ولكن الغضب ده رد فعل لتفسيري أنا لتصرف الآخر. يعني لما قايين غضب إيه سبب غضبه؟ إنه فسر رفض الله لذبيحته بطريقة معينة. قال ان ربنا ده متحيز لهابيل بيحبه اكتر مني، فبقى هنا الغضب بتاعه سببه مش التصرف بتاع ربنا ان ربنا لم ينظر الى ذبيحة قايين، ولكن ازاي قايين فسر رفض الله لذبيحته. اديكم مثال يقرب الكلام اكتر. دينا كلنا قاعدين هادين في المدرج مع بعض. لو دخل واحد من بره دلوقتي وراح شتمنا كلنا، هنا الفعل هو نفس الفعل الموجه لنا كلنا. طيب هل احنا رد الفعل بتاعنا هيكون واحد ولا هيكون مختلف؟ هيكون مختلف، هتلاقي ردود فعل مختلف. طيب بالرغم ان نفس الفعل هو اللي احنا تعرضنا له كلنا، ليه ردود فعلنا احنا هتبقى مختلفة؟ لان احنا كل واحد مننا فسر تصرف الاخر بطريقة مختلفة. فواحد يقول لك لا 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 الاخ ده مجنون سيبك منه ويقعد هادي. واحد تاني يقول لك لا ازاي يشتمنا، ما ينفعش نشتم، فيقوم ويحاول ان هو يتفهم معه. واحد تالت اللي بنسميهم امبالسيف مش هيفكر، هيقوم وروح ضربه مثلا. واحد رابع تلاقيه اول ما يتشتم يرد عليه بشتيمه. فهنا ايه اللي خلى التصرفات بتاعتنا تختلف؟ ازاي احنا فسرنا التصرف بتاعه؟ علشان كده لما بقولك تتحمل مسؤولية غضبك ده لان انت تملك التفسير. اي نعم احنا لا نملك فعل الاخر، لكن انا املك رد الفعل بتاعي واملك كيف افسر رد الفعل بتاعي. علشان كده اول نقطة في الانجر مانجمنت انك محتاج انك تتحمل كاملا مسؤولية غضبك وتعترف به امام نفسك، بينك وبين نفسك، لا تلتمس نفسك الاعذار، وامام الله وامام اب اعترافك. تحمل مسؤولية الغضب ده هيدي للإنسان نصرة على الغضب. وزي ما أنا قلت وبأكد تاني، لو أنت بتلوم الآخرين على الغضب عمرك ما هتستطيع تنتصر على هذه الخطيئة. شوفوا مثلا السيد المسيح راح يزور واحد اسمه سمعان الفريسي، ودخلت امرأة خاطئة، تلاقوا رد فعل سمعان اختلف عن رد فعل السيد المسيح. سمعان اتنرفز واتضايق وابتدى غضبه ده يقوده الى خطية اخرى، الإدانة. قال لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي لمسته وما حالها انها خاطئة. غضب ليه؟ لانه نظر لهذه المرأة فسر سلوكها على انها خاطئة فتضايق. انما السيد المسيح نظر الى نفس المرأة، السيد المسيح لم ينكر انها خاطئة، بديل قال لها خطاياك الكثيرة مغفورة لك، فلم ينكر السيد المسيح انها خاطئة، ولكن نظر ايضا الى انها ايه احبت كثيرا، فالنظرة دي خلت السيد المسيح ما يتضايقش وما يغضبش. مرة تانية مسكوا امرأة في ذات الفعل وكانوا مليانين غضب، وكل واحد ماسك حجارة في ايده ويقول لك الناموس بيقول ان مثل هذه ترجع. السيد المسيح راح عمل لهم كده تغيير لنظرتهم، بدل ما هم نظرتهم على المرأة دي خلى كل واحد يبص على نفسه، فقال لهم انا ما عنديش مانع، الناموس فعلا بيقول مثل هذه ترجع، بس اللي منكم بلا خطية يرميها بأول حجر. هنا السيد المسيح لم يكسر الناموس، قال لهم أيوة ارجموها بس اللي منكم بالخطية يرميها. إيه اللي حصل؟ واحد ورا الثاني ابتدوا يخرجوا. ليه؟ لأن ابتدوا ينظروا ويحللوا الموقف بطريقة تانية. بعد ما كانوا بيبصوا إحنا أبرار وإنت خاطئة، بصوا إنت خاطئة وإحنا خطأ برضو، فابتدوا يخرجوا. وجي السيد المسيح قال لها أما دانك أحد يا امرأة؟ قلت لا يا سيد. قال لها ولا أنا أيضا أدينك، اذهبي بسلام. يبقى أول نقطة، محتاج تتحمل مسؤولية خطأك، لأنك تتحمل مسؤولية تفسير التصرف بتاع الآخر. لو فسرته بطريقة سليمة بالطريقة دي تستطيع أن أنت تتحكم في الغضب بتاعك. نقطة ثانية أو نمرة اثنين في كيف ننتصر على الغضب، تلاقوا القديس يعقوب الرسول في رسالته الإصحاح الأولاني وعدد 19 يقول إذن يا إخوتي الأحباء ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب، لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله. أنا عايز أركز على كلمة مبطئا في الغضب. مبطئا في الغضب، إزاي تبطئ الغضب بتاعك؟ إزاي تفرمل الغضب بتاعك؟ أنا أترك الغضب ده زي طاقة. تخيل كده إنك سايق عربية، لو العربية دي ما فيهاش فرامل تتحول العربية إلى إيه؟ إلى أداة لإيذاء الآخرين، لأن ما فيهاش فرامل هتعمل حوادث بيها. لكن العربية علشان ما تعملش بيها حادثة لابد يكون في حاجتين مهمين قوي، يكون فيها فرامل كويسة، ويكون انت كسائق عندك ملاحظة وتوقيت جيد. يعني ايه ملاحظة وتوقيت جيد؟ انا سايق العربية وشايف فيه خطر قصادي، شايف ان ممكن اعمل تصادم، فلو انا انتظرت لاخر لحظة ودست على الفرامل حتى لو الفرامل جيدة هتصادم. لكن المفروض يبقى انا ملاحظ الطريق كويس، واول ما بشوف في خطر قصادي بالتوقيت السليم استخدم الفرامل بتاعتي. فلو استخدمت الفرامل بالتوقيت السليم بملاحظة جيدة وفرامل جيدة مش هقدر هتفادى ان انا اتصادم وان انا اعمل الحادثة دي. تعالوا نطبق الكلام ده للغضب. الغضب ده الطاقة اللي هي العربية، وانت لابد يكون عندك ملاحظة قوية تعرف امتى ممكن الكلام مع الاخر ده يتحول الى صدام، تعمل حدث وتصطدم وتزعق وتتنرفز وتشتمه وتهينه وتضربه وتبقى عنيف معاه؟ اول ما الانسان اللي عنده ملاحظة قوية وبالتوقيت السليم يشعر انه هيبتدي يتصادم مع الاخر، محتاج ان يعمل ايه في التو؟ يروح شدد الفرامل، يروح يبطئ الغضب بتاعه. طب ايه الفرامل هنا؟ ايه اللي ممكن يبطئ الغضب؟ في حاجات كتيرة ممكن تخلي الانسان يبطئ الغضب، وكل واحد مننا يكتشف ايه الفرامل اللي بتمشي معاه واللي بتنفعه. يعني ممكن واحد مثلا مجرد ان يرسل علامة الصليب ويقول يا رب يسوع المسيح اعني، ده تخليه يهدى. واحد تاني يتذكر مثلا الام السيد المسيح على الصليب، وازاي ان هو خديه اهملهم للطم، وازاي ان هو لم يرد وجهه عن خزي البصاق، دي تخليه اول ما يفكر في احتمال السيد المسيح يبتدي هو يهدى. واحد تالت صلاة ابانا الذي ممكن تهديه. واحد رابع يتشفع لحد من القديسين تديله هدوء وسلام. المهم اكتشف انت ايه نوع الفرامل اللي هي بتبطئ الغضب. بس خلي بالك انا قلت لك مش بس الفرامل هي اللي هتكون مفيدة، مع الفرامل محتاج توقيت وملاحظة. يعني تبقى شايف كده امتى التصادم هيحصل. اول ما تلاقي ابتدت من جوة تتضايق وابتدى الغضب ينمو جواك، ما تنتظرش لغاية لما تبقى على اخرك وتبتدي ترسم الصليب، ممكن وقتها يبقى تو ليت، ما تقدرش ان انت تتحكم في الغضب بتاعك. لكن الملاحظة الجيدة اول ما تبتدي في مضايقة تبتدي تنمو في داخلك وتبتدي تلاحظ ان انت ابتديت تفقد كده سلامك، تبتدي تروح مستخدم الفرامل بتاعتك، تقول يا رب يسوع المسيح عني، ترسم فكرك بعلامة الصليب، تتذكر احتمال السيد المسيح، تقول مزمور، تقول آية، تطلب شفاعة حد من القديسين، كل ده هيساعدك انك تقدر تتحكم في الغضب. يبقى التوقيت الجيد زائد الفرامل الجيد. طبعا دي محتاجة تدريب، ان الانسان يدرب نفسه ازاي يبطئ الغضب. ده تدريب، مش كده معلمنا يعقوب قال ليكن كل انسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب. يا ريت ندرب انفسنا ازاي نكون مبطئين في الغضب. ثالث حاجة، لازم تدور على سبب الغضب جواك. احنا اتفقنا ان الغضب ده داخلك، مش هيكون سببه بره، ما تلمهوش على حد. فتلاقي اسباب الغضب دي تختلف من انسان للاخر، ولان الاسباب تختلف طريقة علاجها تختلف. فممكن واحد مثلا يكون سبب الغضب جواه ان هو ما عندوش مرونة، ما عندوش مرونة، فالحاجة عنده لازم تمشي بطريقة معينة، ولو اختلفت عن الطريقة او الفكر او الرؤية بتاعته، ولو اختلاف صغير يتعب ويتضايق ويبتدي بقى يتنرفز من جوه. فهنا علشان الانسان ده ينتصر على الغضب محتاج انه يتعلم ازاي يبقى ايه، يبقى مرن. ازاي يبقى مرن؟ في البستان، بستان الرهبان، يقول لك ما تبقاش مكعب لكن ابقى مدور. ايه الفرق بين المكعب والمدور؟ المكعب تحطه في مكانه ما يتحركش، انما الكرة لو حطيتها ممكن تتحرك. يعني الانسان المدور ده يستطيع ان هو يتعامل مع الاخرين، يتحرك في كل الاتجاهات ليتقابل مع الاخرين دون ان هو يضحي بالحق. لكن الانسان اللي هو زي المكعب كده ما يقدرش يتحرك، ما يقدرش ان هو يتلاقى مع الاخر، ما نقدرش ان احنا نقول نتقابل في النص. كتير تلاقي في المشاكل الزوجية لان واحد رجد ما عندوش اي مرونة، مش قادر يتأقلم مع الاخر، مش قادر يتأقلم مع الاخر. فيبقى هنا العلاج يكمن في داخلي، ازاي يبقى انا مور فليكسبل. ممكن من اسباب الغضب، أسباب الغضب كتيرة، ممكن يكون من أسباب الغضب واحد ما عندوش صبر، ما عندوش صبر. تلاقي مثلا إيه، بيجرب المفتاح بتاعه عايز يفتح الباب، فدخل مفتاحه طلع غلط، حط التاني طلع غلط، التالت ابتدى يتنرفز كده، ابتدى اعصابه تتعب. ليه؟ لانه ما عندوش صبر. عشان كده السيد المسيح قال لك بصبركم تقتنون انفسكم. وفي مثل الزارع حسب معلمنا ماري لوقا جمله في الاخر خالص على الارض الجيده، يقول لك ويثمرون بالصبر. لو انا انسان مش صبور محتاج اتعلم ازاي اصبر وابقى بال طويل، فالبال الطويل ده يخلي الانسان ما يغضبش. واحد ثالث تلاقي سبب الغضب جواه الذات، والذات تظهر في الحساسية الزائدة عنده، زي ما الشعر بيقول لمس الحرير يدمي أنامله، لو مشيت حرير على ايده يتعور. حساسية زيادة، تلاقي اي حد اي كلمة تجرحه واي تصرف يسيء اليه واي حاجة تتعب كرامته، ذات حساسة جدا جدا، ده محتاج ان هو يتواضع شوية. من الاسباب بتاعة الغضب برضو المهمة جدا الرغبة في التحكم والسيطرة، الرغبة في التحكم والسيطرة. الانسان المتحكم ممكن يتحكم في الاخرين بطريقة من طريقتين، او ممكن يستخدم الطريقتين مع بعض. الطريقة الاولى اللي هي الغضب، يعني لو انا اتنرفزت وزعقته فتلاقي الناس خايفه بقى مني، يقول لك خلاص اعمل اللي هو عايزه علشان ايه يعني نتقي شر. فبالطريقه دي يبقى الغضب ده بيوصلني للهدف بتاع ان انا اتحكم في الاخرين واخوف الناس مني. او الطريقه الثانيه في التحكم اللي هو الخداع واستخدام الحيله علشان اخلي الاخرين يتبعوني وينفذوا رايي. فاكر مره كنت بعمل كونسلنج لواحد وزوجته، والزوجه كانت انسانه متحكمه جدا مسيطره جدا وكانت عصبيه، وطبعا بسبب عصبيتها زوجها عايز يتفادى انه يعمل معها مشاكل، فاول ما ليها اتنرفزت يقولها ايه اللي انت عايزاه وينفذه لها. ولكن طبعا كان هو من جوه متضايق ان حاسس في كل موقف بيمثلها رايه وهو ما بينفذش رايه. فبعد سنين ابتدى هو يفقد اعصابه وابتدى يتنرفز، فجوني وكانوا هو ابتدى يشتكي من النرفزة بتاعتها انها عصبية وبتتنرفز باستمرار ولما بتتنرفز بتغلط فيه. فهي راحت قالت له وانت برضو بتغلط وانت بتتنرفز. فعدت اشوف الديناميكس اللي ماشية بينهم، فاكتشفت ان الزوجة مسيطرة وهو كان بيكبت جواه المضايقة لغاية لما وصل الى حد هو مش قادر ياخد السيطرة دي انيمور، وابتدى يظهر ده في ايه ان هو ابتدى يتنرفز. فهنا رحت قلت لهم انتوا الاثنين بتتنرفزوا، بس النرفزة بتاعتك تختلف عن النرفزة بتاعته، او هنا من برا الاثنين زي بعض. وهنا بقى لما يكون واحد فاهم ايه اسباب الغضب يقدر في الكونسلنج يعالج صح. قلت لها انت النرفزة بتاعتك سببها انك عايزة تسيطري وتتحكمي في الاخرين، اما النرفزة بتاعتك انت ان انت قبلت اهانة كتير وكنت بتكبتها جواك دون ان تعبر ان انت متضايق، فبعد الكبت للسنين الكبيرة ابتديت تنفجر وابتديت تتنرفز. فقلت لهم العلاج بتاعكم يختلف، زي عارف لما يكون واحد سخن مش كل واحد سخن تديله نفس العلاج، فهم الاثنين عندهم نفس السيمتومز من بره ان هم بيتنرفزوا، بس العلاج بتاعها غير العلاج بتاعه. العلاج بتاعها هي انها تتواضع وانها تبتدي تقبل ان الاخر ممكن يكون له رأي، وتحط جانبا موضوع رغبة في التحكم والرغبة في السيطرة. بالنسبة له هو محتاج انه يتعلم زي ما هقولكم كمان شوية، ان زي ان الواحد يعبر عن الخطأ بتاعه، عن الغضب بتاعه، يعبر عن المضايقة، وإلا تتحول إلى مرارة، تتحول إلى كبت ومرارة، وبعد كده ممكن تتحول إلى أمراض. علشان كده حتة التعبير عن الغضب دي مهمة جدا. إذا أحد يقول أن أنا متضايق، أن التصرف ده ابتدى يضايقني، بس الشطارة أن أنا أعبر عن الغضب بتاعي بطريقة ما فيهاش خطية. وده اللي قصد الكتاب لما قال اغضبوا ولا تخطئوا، عبر عن غضبك. فعارف لما جه في المحاكمة وراح العبد لطم السيد المسيح، السيد المسيح عبر قال له لماذا تلطمني؟ إن كنت تكلمت رديئا اشهد عن ردي، وإلا فلماذا تلطمني؟ عبر عن الغضب، ولكن عبر عنه دون أن يخطئ. فيبقى هنا مهم جدا إن أنت تعرف إيه سبب الغضب في داخلك أو في داخل الإنسان اللي أنت بتعمل له مشورة، علشان تساعده إن هو يتخلص من السبب ده، سواء يكون عدم مرونة، سواء يكون عدم صبر، سواء يكون ذات وحساسية مرهفة، سواء يكون ضعف في الشخصية بحيث الإنسان مش قادر إن هو يعبر على الغضب بتاعه، سواء هي رغبة في السيطرة والتحكم في الآخرين. كل دي أسباب لازم أنت تكتشفها وتحاول أنك تتعامل معها. يبقى احنا قلنا أول حاجة تتحمل مسؤولية غضبك كاملا. النقطة الثانية أن أنت تكون مبطئا في الغضب. النقطة الثالثة تعرف أسباب الغضب. النقطة الرابعة أن أنت تحاول تدرب نفسك أنك تنظر للأمور بنظرة أخرى. أنا قلت لك الغضب ده بيكون رد فعل لتفسيرك للأمور. إزاي ما ابتدي أفسر الأمور أو تصرفات الآخرين بطريقة أخرى؟ إزاي أفكر بطريقة مختلفة؟ ده اللي بيسموه عملية تجديد الذهن. تجديد الذهن. في بولس الرسول في رومية 12 لما قال تغيروا عن شكلكم بتجديد ذهنكم. تغير عن شكلك. انا شكلي عصبي، شكلي انسان متنرفز كده على طول، يقول لك فلان ده عصبي، تكلمه كده تلاقيه متنرفز على طول. ازاي اتغير عن هذا الشكل وابقى هادي؟ محتاج ان انا اجدد ذهني، ابتدي افكر بطريقه تانية، ابتدي انظر للامور بطريقه تانية. يعني احنا مثلا قاعدين في القاعه دي، لو انا طلبت من كل واحد منكم يكتب ورقة يوصف بيها القاعة دي، هتلاقي كل واحد مننا كتب وصف بطريقة مختلفة، بالرغم ان احنا كلنا بنوصف نفس الشيء. لكن ليه وصفي انا ممكن يختلف عن وصفك انت؟ لان انت بتنظر لها بطريقة معينة وانا بنظر لها بطريقة اخرى. تلاقي واحد ممكن اول ما يوصف في القاعة يوصف في الحاجات الجميلة، انها قاعة واسعة، انها قاعة عالية، انها فيها اضاءة كويسة، يوصف فيها الحاجات الجميلة. ده عينيه متدربة انها تنظر الى الايجابيات. ممكن واحد اول ما يبتدي يوصف تلاقي وصفه يبتدي يكتب السلبيات. ده عينيه متدربة انه هو ينظر على السلبيات. طبعا الانسان اللي عينيه دايما بتشوف السلبيات هيبقى انسان ايه؟ على طول متنرفز ومتضايق وصاخط، مفيش حاجة عجباه، مش راضي. محتاجين ان احنا نجدد ذهننا بحيث نستطيع ان ننظر الى الامور بنظرة واقعية ايجابية. نظرة واقعية اقصد ما تضحكش على نفسك. يعني احنا مش هنقول للخير شر وللشر خير، ولكن مع النظرة الواقعية لازم يكون عندي رؤية إيجابية، رؤية إيجابية. يعني السيد المسيح في تعامله مع الخطاة، هو السيد المسيح كان واقعي، عمره ما أنكر إن هم خطاة، ولكن كان بينظر لهم بنظرة إيجابية. ان فيهم اشياء مضيئة ممكن الاشياء المضيئة دي تغير حياتهم. مثلا زكى العشار، الناس كلها كانت بصاله ان هو انسان عشار وخاطي وظالم ومحب للمال. سيد المسيح نظر فيه ان هو بيبحث عن الله، بدليل ان هو راح اتشعبط فوق الشجر عشان يشوف السيد المسيح وعزم نفسه عنده، قال له اليوم ينبغي ان اكون في بيتك. وقال ان هذا هو ايضا ابن لابراهيم، نظرة ايجابية نحو الانسان الخاطئ. كلمة تجديد الذهن اللي هي بنسميها التوبة، تعرفين التوبة باليوناني اللي هي كلمة ميطانيا. احنا دايما لما نقول ميطانيا في ذهننا يجي السجود، لكن كلمة ميطانيا في معناها الحقيقي معناها اللي هي التوبة. ميطانيا عبارة عن كلمتين، ميتا نويا. ميتا يعني غير، نويا جاء من كلمة نوس، ونوس باليوناني معناها عقل أو ذهن. فميتا نويا يعني تغيير العقل، تغيير الذهن، تغيير الفكر، تجديد الفكر. الإنسان لما يقتني فكر المسيح، أما نحن فلنا فكر المسيح، يستطيع أن يرى الأمور بنظرة مختلفة، ودي تساعد أن هو يتحمل الغضب. علشان كده ازاي ندرب انفسنا ان انا انظر للامور بطريقة جيدة. انا دايما في تدريب بديه لما يكون زوجين جايين يتكلموا معايا، فاقول له يبتدي مثلا هو عمال يشتكي من مراته بتعمل كذا وكذا 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 وكذا، فراح اقول له طيب وايه الحاجات الكويسة اللي هي بتعملها؟ صدقوني في مرات كتيرة جدا جدا يعني تلاقي هو بصعب ان يذكر شيء جيد هي بتعمله. وممكن بعض الناس يقول لك ما فيش حاجة خالص، اقول له معقولة؟ استحالة، استحالة ان يكون ما فيش انسان ما عندوش شيء جيد في حياته وشيء رضي، استحالة يكون واحد كده كل اللي عنده رضي. فابتدي اديله تدريب، اقول له بص من النهاردة لغاية لما نتقابل المرة الجاية انا عايزك تبص على الامور الكويسة اللي بتعملها زوجتك، وعايزك تكتبها، ولما تيجي المرة الجاية نتناقش فيها طالما انتك مش قادر تشوف حاجة. هدف التدريب ده ان انا بحاول ان انا اغير النظرة بتاعته، بدل ما تبقى نظرة شايفة السلبيات فقط بحاول اخليه يبتدي يشوف الحاجات الايجابية. فلما يشوف الحاجات الايجابية اللي هي في زوجته او في الطرف الاخر، ده هيخلي كتير من الغضب اللي موجود جواه يهدى. لكن لو انا شايف فقط اللي موجود الخطأ اللي موجود في الاخر، ده هيخلينا بقى غضوب. احنا تلاقوا العكس يحصل قبل الزواج في فترة العاطفة الزيادة دي، تلاقي الواحد مش قادر يشوف خالص الاخطاء اللي موجودة في الاخرين، وتلاقي مثلا في زواج نقدر نقول انهم مش هينفع، يعني هم في الخطوبة نحس كده ان هم مش مناسبين لبعض، ونقول يا ابني دي مش مناسبة ليك، او يا بنتي فلان ده مش مناسب ليك، لكن لان النظرة بتاعتهم مش قادرين يشوفوا بسبب العاطفة، مش قادرين يشوفوا العيوب الموجودة في الاخر، بيبقوا فعلا عين. ييجوا بعد كده لو اصروا وتجوزوا بعد مثلا سنتين ثلاثة من الزواج، تلاقي النظرة دي اختلفت، ان هو شايف فقط العيوب وكل الحاجات المضيئة اللي شافها قبل كده مش شايفها. واقول له طيب ما انت قبل الزواج كنت بتقول كذا وكذا وكذا وكذا، يقول لي انا غلطت، يعني هتفضلوا تحاسبوني على الغلطة دي طول عمري؟ ازاي الانسان يكون عنده النظرة الواقعية الايجابية؟ دي مهمة جدا جدا في التعامل مع الغضب.